أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتا سلامنا إلى جواز تأخر الشرع في الأحكام الشرعية من التكليفية والوضعية، وذكرنا أن المنع عن ذلك يبتني على أحد أمرين، إما دعوى أن الشرع من أجزاء العلة ولا يمكن أن تكون العلة متأخرة عن المعلوم ولو بجزء منه، فإن العلة الناقصة لا تكون علة ولا يترشح منها المعلوم، فلو فرضنا أن جزءا من العلة متأخرون فالعلة غير تامة، إذن كيف يمكن أن يكون المعلول موجودا والعلة غير موجودة؟ ظهر الجواب عن ذلك بأن الشرط المتأخر في المقام ليس بمعنى الشرط الذي هو من أجزاء العلة، إذ لا تأثير ولا تأثر في الأحكام، ولا يكون الحكم الشرعي لا في مرتبة الجهل ولا في مرتبة المجهول مترشحا ومسببا عن أمر آخر، بل هو فعل اختياري تابع لجهل المولى والاختياره وإرادته، فليس هنا شرطية حقيقية، لأن لا يمكن تأخر ما سميناه بالشرط عن الحب، وإنما الشرط هنا كالشرط في المأمور به، يراد بذلك أنه قيد في موضوع الحب، كما أن الشرط في المأمور به كان بمعنى القيد في متعلق التكليف. فلا تأثير ليستهيل تأثير الأمر المتأخر في الأمر المتقدم، هذا أحد أمرين. الأمر الثاني الذي يبتني عليه دعوى الاستهالة، أي استهالة الشرط المتأخر، ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الموضوع وخيول الموضوع وإن لم يكن لها تأثير في الحكم ولم تكن نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلوم، إلا أنها شبيهة بها، يعني كنسبة المعلول إلى العلة، وذلك فإن الموضوع وجوده لا بد من أخذها مفروض الوجود في مرحلة الجهل، ومعنى أخذ شيء مفروض الوجود أنه ما لم يتحقق خارجا لا يكون الحكم فعليا، فإذا جعل الحكم على الإنسان المستطيع كما في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كان في الاستطاعة قيدا مأخوذا في موضوع الحكم، معناه أن فعلية الحكم وهو وجوب الحج لا بد فيها، أي في الفعلية لا بد في فعلية هذا الحكم من تحقق الاستطاعة خارجا. قلنا إن هذه القضايا، أي القضايا الحقيقية، ترجع إلى قضية شرطية لا محالة. معنى هذه الجملة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من كان مستطيعا من المكلفين فهو الذي يجب عليه الحج، فقد أخذ في وجوب الحج الاستطاعة شرطا، أي قضية شرطية، قضية شرطية مقدمها وجوب الاستطاعة وتاليها وجوب الحج، وهذا جار في جميع القضايا الحقيقية حتى فيما إذا لم يكن له قيد، فإذا قلنا إن الخمر حرامون معناه أنه إذا وجد في الخارج مايعون وصدق عليه أنه خمرون فهو حرام. هذا التهليل أي رجوع القضية الحديثية إلى القضية الشرفية هذا موجود في جميع القضايا الحديثية، وعليه فما لم يكن الموضوع فعليا ومتحققا في الخارج بجميع قيوده التي أخذت فيه في مرحلة الجهل يستحيل أن يكون الحكم فعليا. إذن نسبة الموضوع وقيود الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة وأجزاء العلة إلى المعلول، فكما لا يمكن تأخر المعلول عن العلة كما لا يمكن تأخر العلة عن المعلول، كذلك لا يمكن تأخر الموضوع أو تأخر قيد الموضوع عن الحكم، إذ معنى فعلية الحكم مع عدم قيده أن ما فرضناه مفروض الوجود لا ليس كذلك. وهذا كلهم هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، وعليه بنا قوله بل استحالة الشرط المتأخر في باب الأحكام مطلقا، ولكن هذا يندفع بما ذكرناه في إمكان الشرط المتأخر بالنسبة إلى المأمور به حرفا بحرف، يعني جميع ما ذكرناه هنا يجري هنا. غاية الأمر أنها كانت بالنسبة إلى المأمور به وهذا بالنسبة إلى الحكم. بيان ذلك أننا ذكرنا أن شرط المأمور به ليس معناه إلا أنه قيد أخذ في المأمور به على أن يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، وهذا معنى الاشتراط، يعني عبر بالشرط وأريد بذلك أن الشيء قيد للمأمور به، يعني أن الطبيعي على إطلاقه لم يؤمر به، وإنما أمر بالطبيعي في ضمن حصة خاصة، ومعنى الحصة هو هذا أن التقيد مأمور به والقيد خارج عن ذلك. فمعنى قولنا إن استقبال القبلة شرط في الصلاة أو أن طهارة البدن أو اللباس شرط في الصلاة معناه أن طبيعي الصلاة كيفما تحقق وأينما تحقق ليس هذا بمأمور به، بل المأمور به الحصة الخاصة وهي الطبيعي المقيد باستقبال القبلة أو الطبيعي المقيد بطهارة بدن المصلي وبطهارة لباسه، وهكذا بالنسبة إلى سائر التقييدات. فالنتيجة أن المأمور به ليس هو الطبيعي الساري والطبيعي المطلق الملغى عنه القيود، بل المأمور به حصة خاصة والطبيعي المقيد. وقد اصطلحنا على التعبير عن القيد بالشرط، فإن الشرط في اللغة بمعنى الارتباط وبمعنى الربط، وهذا شرط لغوي لا شرط اصطلاحي بين الفلاسفة، يعني الطبيعي مقيد بذلك والطبيعي مربوط بذلك، فإن المأمور به ليس هو الطبيعي المطلق الساري بل المربوط بهذا الشيء، والشرط بمعنى الارتباط. قلنا إن الشرط بهذا المعنى وعليه، فكما يمكن تقييد المأمور به بأمر سابقين أو بأمر مقارنين، كذلك يمكن تقييده بأمر متأخر، فأن يكون المأمور به الحصة الملحوقة بهذا الشيء. فإذا فرضنا أنها ملحوقة ويتحقق القيد في ظرفه فهذا يكشف عن كونه مصداقا للمأمور به، وإذا فرضنا أنه لم يلحق ذلك الشيء ينكشف أنه لم يكن مصداقا للمأمور به، فإن المأمور به ليس هو الموجود الخارجي فالإنما هو الطبيعي، فالانتصال باعتبار انطباق الطبيعي على الموجود الخارجي. فإذا فرضنا أنه مقيد بقيد متأخر، يعني حصة خاصة وخصوصيته أن يلحقه هذا الشيء وأن يكون مسموقا بهذا الشيء، يعني الطبيعي يكون مسموقا به. هذا لا نرى فيه أي محذور، فلو فرضنا أن المأمور به بالنسبة إلى المتهازة ليست هو طبيعي الصوم، وإنما المأمور به هو الطبيعي المقيد، فأن يكون مسموقا بالاغتسال بالليل ومقيدا بهذا الفعل. حينئذ لو اغتسلت المرأة في الليلة الآتية كشف هذا عن أن الصوم المتقدم كان مصداقا للمأمور به، فيحكم بصحته وإلا فيحكم بفساده. إذا تصورنا هذا في المأمور به عين هذا نتصوره في الموضوع العرف من التجليفي والوزعي، فنقول إن موضوع الحب قد يكون مطلقا وملغا عنه الخصوصيات أينما وجد وبأي كيفية وجد يكون موضوعا للحب، يعني في مقام الجهل وفي مقام الإنشاء يفرز هذا الموضوع موجودا، ولكن على نحو الإطلاق أي إلغاء القيود الطبيعي كيف ما وجد. فيقال الخمر حرام، لا يؤخذ في الخمر قيد من كون لونه أبيض أو أحمر، متخذا من العنب أو من التمر، قليلا كان أو كثيرا إلى غير ذلك من الخصوصيات التي يمكن أن تفرز في هذا الطبيعي أي طبيعي الخمر. وقد يكون الموضوع التكليف مقيدا بقيد خاص، حينئذ يقال إنه شرط للتكليف أو سبب للوضع. وقلنا إن التكليف والوضع من هذه الجهة لا يختلفان، فقط أن التعبير يختلف، فإن الفقهاء يعبرون في باب التكاليف بالشرائط، فيقولون إن الاستطاعة شرط للتكليف، بلوغ النصاب شرط في وجوب الزكاة، ولكن في باب الأحكام الوضعية يعبرون بالأسباب، فيقولون إن البيع سبب للملكية، وملاقات النجس مع الرطوبة سبب للنجاسة، وهذا مجرد سلاح، وإلا فبحسب الواقع ليس هنا إلا أن موضوع الحكم من التكليف أو الوضعي مقيد بقيد، فالموضوع الحسة خاصة، فكما أن المأمور به كان حسة خاصة بالنسبة إلى الشرائط، كذلك موضوع الحكم من التكليف أو الوضع يكون حسة خاصة. فإذا كان الأمر كذلك فكما يمكن أن يكون التحسس بالإضافة إلى أمر متقدم أو بالإضافة إلى أمر مقارن، كذلك يمكن أن يكون التحسس بالإضافة إلى الأمر المتأخر. فإذا فرضنا أن الأمر المتأخر وجد في ظرف كشف هذا عن أنه كان موضوعا للعرف، وإذا لم يوجد كشف أنه لم يكن كذلك، فهذا بحسب التصور أمر ممكن ولا مانع من أخذه مفروض الوجود، يعني الموضوع وجود لا بد من أن يؤخذ مفروض الوجود. نعم هذا صحيح، لكن مفروض الوجود في أي ظرف؟ مفروض الوجود في ظرف متقدم أو في ظرف مقارن أو متأخرا عن ذلك، كل ذلك يمكن لا بد من فرض وجوده، يعني لو فرضنا أن هذا القيد لم يوجد لا يكون الحكم فعليا، هذا صحيح، ولكن القيد الذي أخذ مفروض الوجود لا يلزم أن يؤخذ مفروض الوجود حين الحكم، بل يمكن أن يكون مفروض الوجود بعد ذلك فيكون وجوده كاشفا عن وجود التحسس الذي كانت طبيعي متقيدا به. فهذا أمر ممكن بحسب التصور. وأما بحسب الوقوع فبالنسبة إلى الأفضل، بالنسبة إلى الأمور المتعارفة يعني الأحكام العرضية، فهذا واضح التحقق، فإنا نرى أن من جملة هذه الموارد موارد الإباحة المحبوسة بالأمر المتأخر، وهذا كثير في الأمثلة العرفية. نرى أن المجلس أقيمت تعزية فيه مثلا، ولا محالة سمعان، يعني بحسب المتعارف صاحب المجلس يبذل أمورا منها الشاي مثلا أو القهوة أو السيجار أو غير ذلك قبل أن يقرأ القاري، وهذا لا محالة داخل في الإباحة وليس من التمليك، ليس هنا عقد مقتد للتمليك أو نخرجه تمليكا، يعني لا يختلف الحال، لكن بحسب الخارج هو من الإباحة لا محالة، نفرض في مورد يكون تمليكا أيضا، ولا إشكال أن هذا التمليك أو أن هذه الإباحة بحسب جعل صاحب المنزل وصاحب التعزية مشروط بأن يجلس هذا الشخص إلى أن يقرأ القاري، فليس له أن يشرب الشاي ويقول لا يرضى صاحب المجلس بذلك. أو التصرف الآخر، فإنما يبيح هذا أو يملكه لهذا العنوان الكلي، وهو من يجلس إلى زمان قراءة التعزية حتى يسمع التعزية، ففي الحقيقة هذا مباح لسامع التعزية ولمن يحضر مجلس التعزية، ولا إشكال أن هذا من الشرط المتأخر. فالإباحة موجودة بالفعل، ولكن الإباحة إنما هي لمن، يعني لحسة خاصة، وهي من يكون مسبوقا بل بذلك، يعني ملحوقا بذلك الأمر، يعني يلحقه هذا الأمر، يعني يستمر جلوسه إلى أن يقرأ القاري، وهذا أمر واضح جدا. فلو فرضنا أن أحدا شرب الشاي وخرج فيقال له أين من أباح لك هذا التصرف؟ فالإباحة موجودة بالفعل، ولكن الإباحة مشروطة بالشرط المتأخر. والموجود في الخارج الإباحة، وقد يكون هذا تمليكا أيضا. ومن جملة هذه الموارد المياه الموقوفة للمساجد، ولا يبعد أن يكون من هذا القبيل الماء الموجود في هذا المسجد، فإن هذا يوقف أو يباع لمن يصلي في هذا المسجد. والصلاة أمر متأخر لا محالة بعد الوجود، فالإباحة ثابتة لمن يصلي لحسة خاصة، والحسة هي الطبيعي الذي يصلي هنا، فلو توزأ ولم يصلي كشف هذا عن بطلان وجوده من الأول، لأنه لم يكن بموقوف عليه، أو لم يكن الماء مباحا، التصرف فيه مباحا لهذا الشخص. فلو كان عنوان الوقف هكذا أنه وقف لمن يصلي في هذا المسجد أو في هذا البلد أو في هذه المدرسة بأي خصوصية كان، الشرط متأخر، يعني بمعنى أن التبيعي مقيد بأمر المتأخر، التقيد بأمر المتأخر لا محذور فيه. ومن هذا القبيل أيضا الحمامات المتعارفة في البلاد، فإنه بعد التفتيش نرى أن الحمامي لا تجري معاملة بينه وبين من يدخل الحمام بإيجار أو بغير إيجار، إذ ليس هنا حد بحسب الزمان بالنسبة إلى تصرف الداخل في الحمام أنه يبقى أي مقدار في الحمام، الزمان مشكوك فيه. قد يكون الإنسان يدخل الحمام فيبقى فيه 5 دقائق وقد يبقى فيه ساعة، كلاهما على حد سواء، وقد يستعمل من الماء مقدارا وقد يستعمل الآخر ولی مزاعف ذالک المقدار، کل ذالک سائقون فلیس آجا من الاجاره، از لابدن فی الاجاره من تحدید الزمان و من تحدید ما یکون طالبن بس الاستعمال ولیس هنا ایت عینی این دست تفتیش لیس آجا الا من الاباحة المشروطه، یعنی این صاحب الحمام أباح الدخول لكل من يريد الدخول إلى حمامه يبقى أي مقدار كان، لابد لا يكون خارجا عن المتعارف ولا يكون استعماله الماء أيضا خارجا عن المتعارف، يبيحه له بشرط أن يعطي كذا مقدارا من المال حين خروجه. فالإباحة ثابتة في حق من يعمل هذا العمل بعد الخروج من الحمام، يعني مع الفروض، فكأنه كتب هنا كل من يعطيني كذا مقدارا حين الخروج فقد أبحت له أن يدخل الحمام ويتصرف فيه بما يشاء على أن لا يكون خارجا عن المقدار العادي. فلو فرضنا أن الداخل دخل الحمام واغتسل ولم يعط هذا المال يحكم ببطلان غسله، إذ لم تكن الإباحة ثابتة في حقه. الإباحة إنما هي ثابتة للحسة الخاصة، والحسة هي الطبيعي المقيد بهذا القيد المتأخر. هذا أمر واقع بالنسبة إلى العرفيات، بل كثير من هذه الموارد عند التفتيش يرجع إلى تقييد الموضوع بأمر متأخر وتحسسه بهذه الحسة، وهذا لا محذور فيه. وأما في الشرعيات وفي العرفيات لا ينفك أمر بالمركب التدريجي عن الالتزام بالشرط المتأخر، ونبين هذا إن شاء الله تعالى.